أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ووضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه مضمومة الأصابع ومنها الإبهام، وراكعا على عيني ركبتيه، الأصابع والإبهام مبسوطة هنا جمع، من المستحبات. لا يزال الكلام في فصل باقي مستحبات الصلاة. من المستحبات كيفية وضع اليدين في حالات مختلفة، فأما حين القراءة والذكر قائم فيضعها شيخ باقر فكرنا لما في على فخذيه بحذاء ركبتيه مضمومة الأصابع، مضمومة الأصابع ومنها الإبهام، حتى الإبهام بدك تضمه معاً.
مؤشر عليه.
طيب، وراكعا على عيني ركبتيه. حذاء في مقابل. مقابل. وراكعا على عيني ركبتيه. الأصابع مبسوطة كلها حتى الإبهام. يعني هيك بتمكنها من الصابونة عين الركبة. ايه بس هلا ظهرك بيعترض عليك الشيخ علي اذا حطيت كوباية مي تقلب. تعب. يلا خلص خلصوا الاصابع. طيب هلا هون في نكتة لغوية اشار لها الشارح، كلمة جمع اول شيء شو هي ولماذا اكد هنا الحديث عن الإبهام مع أنها من الأصابع؟ لو قال الأصابع مبسوطة جمع لكفى، فلماذا ذكر أول شيء لماذا ذكر جمع بهذه الطريقة؟ ليش ما قال جميعا مثلا؟ وثانيا لماذا ذكر الإبهام مع أن الأصابع تشمل الإبهام؟ فقال كلمة جمع تأكيد لبسط الإبهام والأصابع، وهي مؤنثة سماعية. الإبهام والأصابع أو الأصابع وحدها ومن ضمنها الإبهام مؤنثة، فاقتضى فلذلك أكدها بما يؤكد به المؤنث. جمع تأكيد للمؤنث، جميعا تأكيد للمذكر، تأكيد ها تأكيد معنوي أو أجمع. أجمع لأن
أجمعهم جميعهن، أما جميعا
بتصير
حال.
جميعا حال صح. أجمع
جمع وأجمع يعني.
أحسنت، جمع وأجمع، جمع مؤنث أجمع مذكر. أجمعين أكتعين هم كتع وجمع وأكتع وأجمع.
يؤكد التأكيد بعض
الأحيان
يجي
هنا التأكيد، جميعهم أكثرين. بس هون هي للتأكيد مباشرة. أكدها بما يؤكد به جمع المؤنث وذكر الإبهام لرفع الإيهام. عندكم بنسختكم
لدفع
الإبهام، مع إنه كل النسخ اللي موجودة لرفع الإيهام عندكم حتى تحت لم يشر
لرفع الإبهام.
طبعا حاططها لرفع شوفي
لدفع
ورفع. النسخ اللي شفتها أنا هذه النسخة سلطان العلماء السيد ترحيني، نسخة مجمع التقريب بين المذاهب اللي هي عن النسخة الحجرية، نسخة الآغا جمال يعني الموجودة بنور، لكن نقل مقاطع نقلها مثل ما هي هون. ولكن شيء غريب وعجيب جدا أن المحقق لم يشر إلى اختلاف النسخ. في هذه المسألة. ذكر الإبهام لرفع الإيهام. شو هو الإيهام هون؟ هناك توهم يمكن أن يحصل إذا ما نظرنا إلى التكبير، لأنه قال هناك مضمومة الأصابع دون الإبهام، مش هيك؟ الإبهام له حكم خاص في التكبير، فإذا هون قال الأصابع قد يتبادر ما سبق مضمومة الأصابع أيضا دون الإبهام كما سبق، فهذا التوهم اقتضى أن يدفع بذكر الإبهام. كلها شو مبسوطة حتى الإبهام، وهو تخصيص بعد التعميم. يعني ذكر الإبهام، ذكر الإبهام هنا إصبع الإبهام، ذكر الخاص بعد العام، تخصيص بعد التعميم. الأصابع هي العام لأنها إحدى الأصابع. وساجدا بحذاء أذنيه، بحط اليدين ساجدا في مقابل الأذنين، يعني حولان الأذنين. بدك تمثله والله فيش داعي، فيش داعي. ومتشهدا وجالسا لغيره، يعني لغير التشهد كالعاجز أو المتنفل، على فخذيه كهيئة القيام. كيف كانت هيئة القيام؟ مضمومة الأصابع على فخذيه، مضمومة الأصابع حذاء ركبتيه، في كونها مضمومة الأصابع حذاء ركبتين. نفس المطر هون، هي هون فوق، هو واقف حطه هون، هو قاعد حطه هون، فرق بتان هون حطه. نحن عادة نحن واقفين بنحطن على جنب، لا هون بدك تحط على الفخذين بحذاء الركبتين، الركبة فوق، ركبي هون بالأمام، نحن نحطن على جنب غلط.
حتى بسرعة
ما نحطها هون، هذا ما هلا كلها هي مستحبات، مش إنه غلط يعني. هي بتحس فيها تأدب يعني، خصوصا مضمومة الأصابع تحس قاعد عائل عائل يعني، جلسة العبد. ويستحب القنوت استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبه. الصدوق رحمة الله عليه قال بوجوب القنوت. هلا في روايات رويت في ذلك في دلالتها على الوجوب إشكالون، لذلك حملت على الاستحباب المؤكد. يعني مثلا في واحدة منهم لا صلاة له من تركه رغبة عنه فلا صلاة له، القنوت سنة من تركه رغبة عنه فلا صلاة له. رغبة عنه، من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له. ممكن واحد يتركه مش رغبة عنه، غفلة، هل تبطل الصلاة به؟ لا صلاة له. كمان لا يعني نحن من قيد رغبة عنه، مرة واحد بيتركه استخفافا به، مرة لا بيتركه استعجالا مثلا، غفلة يمكن فيها مقايسة مع الأركان وكذا، بيتركه هيك استعجالا، يتركه لا رغبة عنه، بحبه بس هلا تعبا مثلا لأي غرض، فهذه لا تدل على أنه شو لا صلاة له، خصصته بالمستخف به رغبة عنه. إضافة إلى ذلك في روايات أخرى، إن شئت فقنط وإن شئت فلا تقنط، صحيح البيزنطي عن الرضا عليه السلام. وإذا كانت التقية فلا تقنط وأنا أتقلد هذا. هلأ مسألة التقية رح تيجي بعد شوي، موضوع العام شو حكم القنوط عندهم رح نحكي عنه بعد شوي. فإذا يستحب القنوط استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبه عقيب قراءة الثانية، محل القنوط قبل الركوع من الركعة الثانية. هلأ في قول آخر، وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا قبل الركوع. بعد شوي رح يجي بعد سطرين ثلاثة. يعني مخير أنت على هذا القول، مخير بين القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، لأنه في خبر في ذلك. هلا بنقرأ خبر معمر بن يحيى، وأفتى به الشيخ الطوسي، هو روى هذا الخبر وأفتى به على نحو التخيير. أو لا، هو اللي حمله على التقي مش أفتى به. فإذا يستحب القنوت عقيب قراءة الثانية في اليومية مطلقا. هل مطلقا أيضا إشارة إلى خلاف، كابن أبي عقيل مثلا. ابن أبي عقيل قال يجب القنوت في خصوص الإخفاتية، فهو هنا بيقول لا مطلقا، هو يستحب مطلقا سواء في الجهرية أو الإخفاتية، فليس كما قال ابن أبي عقيل أنه واجب في الإخفاتية.
واجب؟
وجوب في الإخفاتية.
أوجبه
في الإخفاتية. نسب إلى ابن أبي عقيل وجوب في الإخفاتية وحده. طبعا بيقول لا، في كليهما في الإخفاتية والجهرية هو مستحب مؤكد. في اليومية مطلقا وفي غيرها، غير اليومية عدا الجمعة. هلا شوف عندنا يوم واجبة غير يومية غير الجمعة. الآيات مثلا هلا العيد كمان
هو ذكر اذا ندر
العيدان إلى كيفية خاصة في القنوتات كثيرة. ها؟ أحسن، صلاة الطواف. عدا الجمعة ففيها قنوتان، أحدهما في الأولى قبل الركوع والآخر في الثانية بعده بعد الركوع، ورح يجي الكلام مفصلا بصلاة الجمعة إن شاء الله.
أي صلاة كانت؟
اللي هي عددنا. لا، نحكي عن ال فرائض. هون شوف السياق. ويستحب القنوت عقيب قراءة الثانية في اليومية. لا، فيش خصوصية للفرائض، صح؟ فيش كلام الفرائض، بل بالعكس في مؤيد لدخول النوافل اللي هو راح يجي الوتر تحت، والآخر في الثانية بعده هو الوتر، ففيها قنوتان.
هذا الجمعة يعني في صلاة الجمعة لابد من
لابد من قنوتين.
لابد.
ففيها قنوتان أحدهما في الأولى قبل الركوع والآخر في الثانية بعده. والوتر ففيها قنوتان، هذا القنوتان في الوتر خلاف المشهور. المشهور حتى في الوتر قنوت واحد قبل الركوع وبعده. وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا قبل الركوع وبعده، يعني في مطلق الصلوات اليومية والنوافل.
هنا وبعده يتنفان.
لا، يجوز إما هنا وإما هنا.
يجوز وبعده في عام القنوتان.
لا، هي الرواية بتوضح. بيقول خبر معمر بن يحيى القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده، مخير بينهما، فليس له موضع معين على هذه الرواية. ها؟ صلاة الجمعة في إحداهما قبله وفي إحداهما الأخرى بعده. بتصور إنه واجب. هلا هون ما عم يتحدث عن
كنا
عن ما عن موضعه،
عن موضعه، وإنه مستحب اثنين بدل واحد، إنه قنوت الوتر طبعا مستحب فيها
أصلا شوي. يعني هلا بنشوف إن شاء الله صلاة الجمعة، بس بتصور إنه هو جزء يعني احتمالا. لا لا، هلا هون عم يحكي عن الكيفية، ما غض النظر عن هي أصل الوتر مستحب.
يمكن يكون الفعل مستحب لكن واجب، يعني
جزء من ماهيتها، يعني مقوم ماهيتها. ممكن هالكلام، يعني لا تنافي بين كونها مستحبة وأن جزء ماهيتها القنوط الواجب. يعني السياق بس عم يحكي عن شو؟ السياق عم يحكي عن موضعها. بالبداية قال يستحب القنوط، فينا ناخد من هذه يستحب انه شو؟ كله مستحب. يستحب القنوط استحبابا مؤكدا بالقيل بوجوده.
بس هون لما نستثني
عدد الجمعة، بس هون شوية تكون العبارة
لو ما
قيل
عدد
الجمعة يعني استثناء من عقيب قراءة الثانية. عدد الجمعة فإنها ليست فقط عقيب القراءة الثانية، قراءة الثانية، بل عقيب الركوع الثاني من الركعة الثانية. كذلك الوتر ليس عقيب القراءة الثانية بل قبل الركوع وبعده.
بأي يمكن أقصد تعبيره بفاق؟ يعني عدد الجمعة ففيها قول ففيها قنوتات أحدهما كذا وآخر كذا.
نعم، بأيد شو هذا؟
بأيد هي
على هذا، على المكان فقط
أو على الواحدية، مش واحد مطلق. يستحب القنوط كأنظار عبارة القنوط، يستحب القنوط بالواحد ومكانه
عقيب. هلأ إن شاء الله نحن هولي بنراجع، يعني بدنا مراجعة خاصة صلاة الجمعة والوتر. وقيل يجوز فعل القنوط مطلقا قبل الركوع وبعده، وهو حسن للخبر. قلنا الخبر إن شئت قبل القنوط قبل الركوع وإن شئت بعده. هلا حمله الشيخ على أحد صورتين، إما أنه إذا نسيت القنوط قبل الركوع كما هو مشهور الآن بين الفقهاء، إذا نسيته رح يجي يشير إلى المسألة تأتي به بعد الركوع. هذا أحد الحملين لهذه الرواية
إن شئت.
حمل الآخر أنها للتقية. هون لابد أن نلتفت ما هو قول العامة في حكم القنوط. العامة عندنا القنوط جائز ومشروع في ثلاثة موارد، طبعا على اختلاف بينهم، لكن في الجملة عندنا القنوط في صلاة الفجر، والقنوط في صلاة الوتر، والقنوط في الصلوات الأخرى الفرائض اليومية إذا نزلت بالمسلمين نازلة. بس بهذه الحالات الثلاثة يشرع القنوط في هذه الموارد الثلاثة. إذا نزلت بالمسلمين نازلة في حرب، في مشكلة، يدعو للمسلمين في ضمن صلاته. ولكن في كل هذه المواضع وين محل القنوط عندهم؟ بعد الركوع مش قبل الركوع. فإذا الشيخ الطوسي حمل هذا
لا يشرع.
ها؟ لا. في غير هذه الحالات لا يشرع، حتى في النوافل. الشيخ الطوسي حمل هذه الرواية على التقية، إنه عم بتقول لك في أحد شقيها على الأقل توافق العامة، يعني إن شئت قبل الركوع فقنوط قبل الركوع، وإن شئت بعده إن شئت بعده ينعب بوفون ولو في هذا الشق. فرد عليه هنا، عرض به الشيخ الشهيد الثاني، قال وحمله على التقية ضعيف، لأن العامة لا يقولون بالتخيير. حتى يصح حمله على التقية يجب أن يكون قول العامة فيه هو التخيير، هذا الخبر بكله، يعني هو بده يحمل على التقية بكله. الشيخ كأنه ناظر أنه في أحد شقائه عم يحمله، أنه قريب منهم. الشهيد الثاني عم بيقول له إذا بدك تحمل الخبر كله على التقية ينبغي أن يكون رأيهم التخيير بين قبل الركوع وبعد الركوع، الحال أنهم يقولون دائما بعد الركوع فلا يصح حمله على التقية. أنه هلأ أنت إذا بيشوفوا له هذا الخبر وإذا بيسمعوك
إذا
في عندنا نوعان من التقية، في تقية لنفس الإمام
هو عم يروي هذه عم ببين هذا الحكم في تقي للعامل. فهان هذا الكلام كلام الشهيد الثاني لا يصح، يعني اعتراضه على الشيخ الطوسي انه لا تصح التقي هنا اذا كان شو الامام هو اللي عم يتقي. اذا سمعه الان العامة الامام يخيره بين الامرين يقول هذا رأي جديد ايضا، لا يجب ان تعينه بعد الركوع. ولكن بما انه عطاه شقين فهو عم يتقي له، فهون بصح كلام الشيخ الطوسي عم يتقي له ايه
إن شئت
ولو في بعض المواضع انه اذا انه عم يراقبك مثلا افترض
انشاء تصير ويجب عليه، مش انشاء هو عرف حاله هلا ورد طفي شو هو عرف حاله هلا انه هو
ايه. خليني بين انه وجه التقية على كلام الشيخ الطوس انه هو اذا شافوه العامة في بعض الاحيان بعد الركوع هذا وحده شو يدفع عنه شو تهمة التشيع، انه ولو في بعض الاحيان ان شئت قبل الركوع وان شئت بعد الركوع فعله له في بعض الاحيان، مثل مسألة انه بيجوا اكثر من واحد بيسألوا الامام كل واحد بيجاوبه شكل، بيجي واحد ثالث بيقول له انه كيف جاوبت ها هيك وهيك، بيقول له اردت ان اوقع الخلاف بينهم فادفع عنهم خطر الخلفاء وكذا، فنفس اللي يشوفوا هذا عم بيعمل هيك وعم يعمل هيك قولوا هولي مش متفقين على رأي شو بدك فيهم. فهون نفس الشيء ممكن انه في بعض الاحيان عم يعمل مثلهم يدفع عنه البلاء بهذه الصورة. ممكن حتى الامام احيانا مثل قصة صفوان قال له هلأ مثلا انت هلأ تبدأ بالوضوء مثلهم هذه الفترة، امر بالوضوء سابت بهذه الفترة كانوا عم برأبه، يمكن الإمام كمان يتصرف في تصرف معين يخليهم يرأبه هو عم يختار هذا الشق الثاني، فهذا يصلح بالجملة يصلح لحملي على التقية بولاية الإمام. ممكن أنه الإمام بعلمه أنه هلأ هو رح يختار مثلا هذا الشق الموافق للعامة في حالة كونهم يراقبونه مثلا، بالجملة تصلح للحمل على التقية في الجملة. تقية لنفس ال.
وجوب القنوت بهذه الصلوات ولا بالسحابة.
مين؟
عامة.
لا يشرع. ما قالوا بالوجوب قالوا يشرع. عامة. صلاة الفجر بصلاة الوتر وإذا نزلت بالمسلمين نازلة.
صلاة الفجر والوتر دائما.
إيه. وبالسائر الصلوات إذا نزلت نازلة بيستشهدوا فيها بسيرة النبي أنه ببعض الحروب كان يدعي ويسمي بالأسماء يدعي على أعدائه مثلا في هذه الحالة في الصلاة.
بيخلي السنة يراقبوه بس لما هو يختار التاني، يعني فين دخلها في سلسلة كتير الوقت لما نحملها هذا اللي ما بيدخل ولا التكوينية والأمور ساعتها كل الحكاية فيني يعني احتمال زود الاحتمال لا يكفي يعني زود الاحتمال ساعتها مشكلة يعني فهم الروايات بالنسبة لي شخصيا إذا ما بيدخل الإمام عم يعمل هيك ويخلي السنة يراقبوه بس هو يختار التاني إذا بتحتمل وهي مرة احتمال يعني بتحتمل وعلى أساس فسر الإمام الشخصوص ساعتها
لا بأس يكفي انه هن مثلا يشوفوا ببعض الاحيان كذلك، حتى هذا ممكن ان يدفع عنه تهمة التشيع اذا ما قبل بنقول شو حمله على التقية ضعيف. نحن عم نحاول انه شو
انا مثلا بحاول هيدي انه ندخل ولاية الامام التكوينية في الرواية
أنا لا أراها مسألة بعيدة، يعني هلأ هو الإمام قال له هيك وهو يعني بتصرف الإمام نفسه لهذا المصلي ونفس المراقبين له
هو بيخليه للمصلي يعمل هيك
هو يلهمه إيه شو المشكلة يعني.
طيب
ليش ما وين عندنا احنا هالقد يعني مسائل تحتمل هذا الموضوع؟
المتكلمين بس فقط قرات هذه كان بيقول لك شيء مخالف حركات نجي حركات البين مش هذا قصدي.
لا ما نحن قصدنا بالممارسة العملية هو سيدفع عنه.
لما واحد ما راح بده يصلي عباد فقام صلي الإمام خلاه ينقل ثاني مش الأولى. مش النكرة
شو فهم من الرواية؟ شو المشكلة بذلك يعني؟ كثير من الروايات.
دخلوا كاحتمال هو مش عندي سؤال إذا دخلتوا كاحتمال وفهمت عدس هل احتمال الرواية وهيك يعني خلناك احتمال نفهم إن الرواية صدرت خفية بالنسبة للمصلي هذا الرواية بيدخل احتمال يكون إمام مغول من الرواية تكون هل احتمال هون يحتاج إلى فهم الرواية؟
إيه يكفي لفهم الرواية بالأخير نحن عندنا روايات متعارضة. نحن بدنا بس نبرر لصدور هكذا رواية هذا الاحتمال يبرر صدورها. ما عم اقول لك انا انه هي خليكم معنا ما عم اقول لك انه دائما هي هيك.
هاي ما عرف فيني ما ولا احنا اطقيه ولا شو كيف
تشير شو بتعمل الرواية شو بتعمل فيها
بالقصة شيء يجوز قبله وبعد الوقوف مثل الوقت
ما لا ما في روايات تاني اتفاق في روايات تاني كل قنوت قبل الركوع مثلا هي شو بتعمل فيها يعني في تعارض عن أبي بصير قبل الركوع أو بعده بيسأله فقال له أبو عبد الله كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع في تعارض يعني المسألة إنه تقتضي الحمل على التقي والحمل على حالة الضرورة خلاف ظاهر الرواية لأنه ما قال له إن شئت ما قال له في حالة الضرورة إن شئت تقتضي التخيير في حالة الاختيار مع وجود رأي مخالف عند العامة إنه دائما هن عندهم بعد الركوع يقرب المشؤول التقي بيبقى هذا الاحتمال مبرر انه كيف بدها تكون تقيه وهن مش يعني هو مش دائما عم بيقول له اعمل هيك في بعض الحالات تنفعه في بعض الحالات
تفضلت على شيء انه اذا هو ممكن يخيره بمقام التشريع يعني بس بمقام التكوين اللي بوجهه نحو عمل وعم يحوله من
اثنان
يعني
نعم بحاله انه هن هلا هو في خطر يلهمه الامام انه هلا شو أعمل بهذه الموافقة للعاملة حينئذ بتكون شو عمليا تقي
فكرنا احنا لازم نسرع ساعتها نثبت الصلاة انه في حال كل حديث
من شو
لو سرنا نثبت الصلاة لله انه عدم التكوين عدم انه الولاية تكوني بهذا المورد يعني نحكي لازم نثبت شيء ساعتها كل المورد يحتمل فيه بدي يجرب فيه او بدي يجرب فيه يعني بده بس مش لها مورد يعني بيعمل شوية ضبابية يعني
لا لا بأس فكروا فيها
لا من الروي كان ما كان قبيل الجمال الروي هو الآلات وإن شئت تبع أخوه
يتذكر هيك هي الرواية هي نفس الرواية معمر بن يحيى القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده والرواية الثانية كل قنوت قبل الركوع ففي تعارض واضح لا يمكن الجمع إلا أن تقول بالتساقط
أقول في إن شاء الله بعده يعني
أيضا تلجأ إلى مرجحات أخرى هلا هو الشيخ الطوسي لجأ إلى هذا المرجح خذ بما خالف العامة بعد حملها على التقية
أصل مسألة الجواز في نقاش من حال الاستحباب
لا جواز بعد القنوت بعد الركوع لا إلا للناس جائز فقط للناس
حتى
أصل الناس
ها
بعنوان القنوت لا لا بعنوان القنوت وإلا هو أحد شو اسمه ذكر هذا إنه هذا إن شئت بعده بعنوان مطلق الدعاء لكن لا يسمى قنوتا لأنه بالسجود عندك دعاء هل في السجود يوجد قنوت مثلا في الركوع عندك دعاء
الحمد لله على قنوتين يعني ما شئت بعده أيضا يعني الحمد لله على قنوتين ساعة حل الطاعة
شو بصير عندك يستحب قنوتان ورواية كل قنوت قبل الركوع
هذا القنوت الأول
كل قنوت
كل قنوت قبل الركوع
لا هو قبل الركوع على كل حال لا تأملوا وجوه للجمع واحد منا التقية وليس بهذا الضعف الظاهر يعني أنا عم حاول أنه وإله وجه للشيخ الطوسي. وليكن القنوط بالمرسوم على الأفضل ويجوز بغيره، يعني بما روي المرسوم المروي، ويجوز بغير بما شئت أنت تألف من عندك كلمات وتدعو بها، اللهم ارزقني مثلا، اللهم اخزي عدوي، ممكن فش رواية ورد بهذا بعينه بهذا التركيب الخاص. وأفضله كلمات الفرج المرسوم، المرسوم يعني مسنون المروي،
يعني مطلق مش ضروري بمورد القانون، يعني حتى لو
لقيت
مثلا دعاء في القرآن
جزء من آية جزء من دعاء. لكن في عنا أدعي وردت خاصة للقنوط،
هي هذا هي مطلق هنا أو بس للقنوط؟
يعني المرسوم مطلق، مرسوم مطلق. مطلقة هذا مرسوم، دعاء مرسوم. كل مرسوم هو شو مستحب القنوط به، أفضله دعاء كلمات الفرج. لو هلأ بدك تقرأ مقطع من دعاء كمال، دعاء كمال مرسوم أو غير مرسوم، هل دعاء قراءة مقطع من دعاء كمال بنفس المرتبة من الاستحباب هي وكلمات عادية مني أنا؟ لا، حتما فضيلة المرسوم أولى. هل بصير في عنا هيك، بصير عنا الأدعية الخاصة التي وردت للقنوط هي الأولى، اللي هي منا دعاء الفرج مثلا، هو الكلمات الفرج أو الدعاء اللي رح يذكره بعد شوي. بعد منه بيجي بالدرجة مرسوم من أدعية أخرى ولو لغير القنوط، مقاطع من آيات قرآنية، من أدعية أخرى، ثم بيجي عندك الكلام الخاص بك، الدعاء الخاص بك.
لكن ده وجه ممكن، وجه ثاني إنه ورد عمل ثلاثة ولكن أفضل من هذا، لأنه لما نثبت هذا هذا ليه؟ لأنه لما نثبت هذا
يعني ما عم يصير ترجيح في المرجح. ليش ترجح بالمرجح؟ أنا عم
هني صار دائرة بين وجهين، وجه اللي أنتوا تفضلتوا فيه ممكن وجه تاني، إن إحنا لا ورد عملنا ثلاث أدلة ولكن هذا جيد، هذا جيد ولكن هذا شو ممتاز، هذا أفضل من أول تاني، فلا نقدر نثبت هذا الدليل، نقدر نثبت تفضلتوا فيه كمان بالدليل، يعني نرجع للرويات.
أنا على ظاهر العبارة كلمة المرسوم، المرسوم عامي وما قال المرسوم لخصوص القنوط، كلمة المرسوم يعني المسنون الوارد، فتشمل ما ورد للقنوط ولغيره على ظاهر العبارة. يحتمل بغير المرسوم مطلقا، يعني من أنت ما شئت فتدعو بأي لغة، هذا رح يجي بعد شوي، وليدعو فيه بكل من المباح لدينه ودنياه من المباح، تدع ما تشاء، هذا بصير يعني بقرينة المقابلة. هذا غير المرسوم، مرسومه لا ورد فيه نص. شو هن كلمات الفرج؟
بس الشيء إذا شو سياق الكلام عن الشيء الأول يستحب القنوط عقيب قراءة الثانية بالمرسوم وأفضله كلمات الفرج، شو ممكن ساعتها معلق أنه كمان متعلق بالحكم، يعني لازم يكون بالمرسوم، يعني إذا كان بغيره فهي أصلا يرتفع الاستحباب عن القنوط، لأن يستحب القنوط بالمرسوم.
لا يعني هو صح ظاهر عبارته قد يفيد هذا، واستحب القنوط عقيب قراءة الثانية بالمرسوم اختصارا، لكن هو في أصله قنوط وحده عمل مستحب، وكونه بالمرسوم هو مستحب أيضا، هو اختصارا جمعهم قال لك استحب القنوط بالمرسوم، كأنه عم يحكي عن الثانية الأولى مفروغ عنها، قنوط بغير المرسوم ليس مستحبا، لكن بالي مستحب صح ظاهر العبارة هكي وحي، لكن مفروغ عنه أنه أصل القنوط مستحب ولو بغير المرسوم. لذلك هو رح يقول بعد شوي وليدعو من المباح، المباح يشمل المكروه أيضا، مش معقول تلاقي دعاء مرسوم مثلا تدعو فيه بالمكروه، تدعو بعمل المكروه. يعني كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله حليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. هذا هو المشهور أنه دعاء الفرج. في أدعية أخرى وردت في الروايات أنها قد يطلق عليها دعاء الفرج أيضا. في واحد منهم شبيه بختام دعاء كميل، دعاء الافتتاح في هذه الليالي: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا، إلى آخر الدعاء، ففرج ذلك، فيها كلمة الفرج يعني. لكن المشهور في كلمات الفرج أن هذه أيضا تلقن للمحتضر، في الروايات ورد لقن المحتضر كلمات الفرج بهذا الترتيب: لا إله إلا الله الحليم الكريم، وبعدها: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. هلا بعدها تحتمل احتمالات، أنه بعد كلمات الفرج، بعد أن تقرأ كلمات الفرج تقرأ هذا الدعاء، هذا احتمال يمكن أن يفهم من ظاهر العبارة، ولكن هناك احتمال آخر يفهم من الروايات، قرينة الروايات، أنه بعدها في الرتبة أفضله كلمات الفرج، وبعده وبعد كلمات الفرج في الفضيلة هذا الدعاء. لا، لأنه ورد في رواية خاصة يقول: يجزئك في القنوت اللهم اغفر لنا، هي هذا الدعاء. يجزئك يعني شو؟ أدنى رتبة من غيره. غيره ورد أنه ادعو بكلمات الفرج، هو الأفضل، وهذا يأتي بعده في الفضيلة. هذا الاحتمال هو الأرجح. وأقله سبحان الله ثلاثا أو خمسا، كمان هذه وردت في رواية: أقل القنوط أن تقول سبحان الله ثلاثا مترسلا أو خمسا مترسلا. ويستحب رفع اليدين به موازيا لوجهه بهذا الشكل، بطونهما إلى السماء، هذا الشكل، قدام الوجه وباطن الكف إلى الأعلى. فلنحن ورات بندعي هيك، باطنها إلى الوجه عادة بنعملها بهالشكل نحن. لا، المستحب أن يكون مفتوحة هيك قدام السماء، مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين، والجهر به للإمام والمنفرد، والسر للمأموم. كل هؤلاء وردوا في روايات. هلأ في مناقشة حول السر للمأموم، أنه الرواية ما دلت على أن السر للمأموم، دلت على أن المأموم لا يسمع الإمام إذا كان بعيد عنه، أو جهر بنحو لا يسمعه، قد لا يؤدي إلى إشكال في ذلك. لا يسمعه الإمام، يسمع المأمومين والمأمومين لا يسمعون الإمام، هذا تقريبا أقرأ لك الرواية توضح الفكرة. ينبغي للإمام أن يسمع خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول. أنا اعترض، نفس السيد طرحين اعترض بهذا الكلام اللي قلت لكم إياه. الإسماع مش معناه أنه عدم الجهر، عدم الإسماع لا يعني عدم الجهر. ويفعله الناس قبل الركوع بعده، وإن قلنا بتعينه قبله اختيارا، إن هو هذا التخيير على قول القيل قبل الركوع وبعده، مش رأيه هو حتى أصلا. فإن لم يذكره حتى تجاوز قضاه بعد الصلاة جالسا، بعد ما يسلم بيلتفت، يعني بعد ما يسلم يرفع يديه ويقنط، ثم في الطريق مستقبلا. هاي أيضا نفس الرواية ذكرت هذا، إنه أنت ماشي على البيت تذكرت اقنط، فإنه فإن إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة الله، عن سنة رسول الله أو يدعها. عللت هذه القضاء بهذا التعليل، أنه سنة مؤكدة حتى لو أنت بالطريق تقوم بها. مستقبلا لأن الرواية كمان يستقبل القبلة ثم ليقله. والسائل كان سأله رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق، فقال عليه السلام يستقبل ثم يقنط.
الوقت هو ماشي،
هو ماشي يستقبل وماشي، ويتابع المأموم إمامه فيه وإن كان مسبوقا. بل في الرواية أيضا هن وردت أنه إذا أنت دخلت في الركعة الثانية وقنت الإمام أجزأ ذلك عن قنوته نفسه للمأموم. هذا يجزئك، يعني لو لم تقنط لكنت مؤديا للاستحباب. هل يشرع قنوط مرة ثانية؟ نحن عادة نعملها مرتين. يشرع قنوط مرة ثانية بعنوان القنوط يبدأ بحث يصير. قد يقال انه لا، لا يشرع، لانه شرع مرة واحدة كجزء مستحب للصلاة.
احنا اذا فتنا بالركعتين لازم نعمل بعنوان ذكر.
ها هو عم بيقول يتابعه، تابعه كقنوط، تأتي به بعنوان القنوط، وتقول الرواية أنه يجزئك عن قنوتك في الركعة الثانية. أنت بالركعة الأولى قنطت، بعد ما عشت تعمل قنوط بالركعة الثانية، هيك مقتضى الرواية.
ما يقول بيستحب رفع اليدين، يعني يقول بدل ما رفع اليدين
يكون
مثلا قنوط مثلا.
فيك تقول يصدق عليه أنه قنوط ولا من دون رفع اليدين.
الطيارة يعني
ما كبر
الله
أكبر
وظني
كفر، يعني
بل ما
أرفع
شيء
بس لحد أمر مستحب وليس
واجب. لا
وليدعو فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من المباح. والمراد به هنا مطلق الجائز، الإباحة بالمعنى العام تشمل الواجب والمستحب والمكروه، والمباح بالمعنى الأخاص. يمكن أن تدعو بفعل واجب، اللهم وفقني للصلاة، اللهم وفقني للصيام، للمستحب، لطلب العلم، للمكروه أيضا، مثلا للأكل الكثير حين الإفطار مثلا. ما تبطل الصلاة، لكن لو طلب دعا بالمحرم وتبطل لو سأل المحرم. الشاهد الأول رأيه أن تبطل لو طلب المحرم. في وجهان هي رح يذكر بعد شوي، الشاهد الثاني مع علمي بتحريمه. وإن جهل الحكم الوضعية وهو البطلان. أما جاهل تحريمه ففي عذره وجهان. تفتوا هنا يا إخوان مسألة مهمة، وإن كان آخر الوقت خلينا نوقف، نأخذها ونوقف. أنا كنت ناوي اليوم نخلص كل الفصل. وجه العذر هو عموم رفع عن أمة ما لا يعلمون، أن الجاهل معذور. وخصوصا تفتوا لهذه المسألة هون، ما لقيت حدا أشار له، بس نحن قد ما صارت مكررة معنا مسألة النهي عن العبادة. مفترض هون هيك كانوا يحكوا، أن الجاهل يتأتى منه قصد القربة. مشكلة النهي عن العبادة وجزء العبادة، هو النهي عن جزء العبادة صح ولو جزءا مستحبا. النهي يتنافى مع التقرب، لا يمكن أن أتقرب بالأمر المنهي عنه. فإذا كنت جاهلا بأنه منهي عنه، حينئذ شو بصير؟ يمكن أن أتقرب به فيصح حينئذ، فهذا يكون وجها صحة وعدم البطلان بوجه لل
النهي
عن العبادة يلزم منه البطلان لأنه يلزم التقرب بالمنهي عنه. فهون بيجي إذا جاء به غافلا جاهلا يمكن أن يتقرب به بيرجع شو يصح حينئذ. والوجه الآخر البطلان أنه لا إنما يعذر القاصر, أما المقصر مطلق الجاهل, الجاهل القاصر أيضا, الجاهل المقصر أيضا يعذر. فلا أنت عم تقول مطلق الجاهل يعذر, يمكن أن نقبل معك في أحد الشقين. بكر بعد تفضل. وإن جاهل الحكم الوضعية وهو البطلان, أما جاهل تحريمه جاهل الحكم ففي عذره وجهان أجودهما العدم صرح به في الذكرى وهو ظاهر الإطلاق هنا لما قال وتقتل مطلقا, فظاهره أنه سواء كان جاهلا أو عالما. الحمد لله رب العالمين. جاهلا وإن جاهلا الحكم الوضعي وهو البطلان,
بطلان القنوط بالدعاء
بالمقابل مع علمه بتحريمه تبطل حتى وإن كان جاهلا بالإبطال. الجاهل التحريم هي هو رجع, أما جاهل التحريم هم الوجهان.
أما جاهل تحريمه الوجه الأول أنه
يصح لأنه جاهل, والجاهل يتأتى منه قصد القربة. وجه البطلان أنه لا, الجاهل القاصر نعم هذا الجاهل المقصر, ليش بدك تعمم أنت قلت مطلق الجاهل يعني لا هون قال أجودهما عدم العذر يعني البطلان, هنا العدم يعني عدم العذر
ما بيرجح القصر
ما فصل في
هل هذه ضابطة بالعبادات أول منهج العبادة يزن دون هذا الأمر من هذا الكثير التكوين يزن منه
وأنا أطلع
بسم الله سيد عليم شروع الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي اللهم على خير خلق محمد.